الأقصى،
صوت الأقصى،
نصنع الحياة،
نصنع الحياة، نصنع الحياة.
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى إطالة صباحية جديدة عبر صوت الأقصى في هذا المساء. إذن في إطلالتنا المسائية عبر صوت الأقصى، ربما في صباح ومساء يوم الشهداء لا تختلف المواعيد والأزمنة، لأن الشهداء هم من يحددون التواقيت ربما، وطبعا اختلاف أحيانا الأوقات بيننا وبين هذه الواقعة الأليمة التي ألمت بالشعب الفلسطيني في هذا اليوم الجديد. رحم الله الشهداء بداية، وعزاؤنا للمقاومين الأحرار المتمسكين بسلاحهم وشرفهم وكرامتهم. رحم الله الشهداء هؤلاء الذين تحسب لهم إسرائيل ألف حساب وتسهر الليل بالنهار للوصول إليهم. عزاؤنا لذويهم، لعائلاتهم، لرفاقهم، رفاق السلاح ورفاق المقاومة. وهنيئا لكل من سلك هذا الطريق المعلوم نهايته، إما النصر وإما الظفر بإحدى الحسنيين. وما أعظمها من طريق، طريق في ظاهرها مشقة وفي باطنها عزة وكرامة وفخر وأنفة لا يشعر بها إلا المخلص الصادق في هذا الطريق. لا تصدقوا كل من يرفع شعارات الوطنية، شعارات القدس وفلسطين والأرض لنا والعودة والأسرى. هؤلاء كثر، قبل أيام سمعناهم في رام الله كانوا يتحدثون عن القدس والعودة وقرارات الأمم المتحدة، لكن اليوم الذي تحدث عن القدس وعن الأسرى والأرض والشهداء هم الصادقون، هم الذين خطوا بدمائهم هذه المعاني العزيزة. وبالتالي لا يشعر بعظمة هذا الطريق إلا الصادق المخلص. صحيح أن جريمة اليوم فاجأت الجميع، ويمكن اعتبارها ضربة مؤلمة للبقية الباقية من العصبة المقاومة في الضفة الغربية، لكنها متوقعة من جانب الاحتلال، لأن بشاعة هذه الجريمة تنبئ بما صنعه هؤلاء الأبطال، هؤلاء الشهداء على الحواجز العسكرية وكذلك على أبواب وتخوم المستوطنات في الضفة الغربية. طبعا قبل قليل جماهير الشعب الفلسطيني شيعت في مدينة نابلس جثامين ثلاثة شهداء الذين اغتالهم الاحتلال ظهر هذا اليوم أو ضحى هذا اليوم في وسط مدينة نابلس، وسط انتشار مكثف للمسلحين. المشكلة أن هذه الجنازة امتلأت بالمسلحين الذين غابوا عن الواقعة الصعبة التي طبعا فاجعت الشهداء اليوم. حول آخر التطورات وما الذي جرى حقيقة في مدينة نابلس منذ ظهر هذا اليوم وحتى الآن، يسعدنا أن نتحدث إلى مراسلتنا في شمال الضفة الغربية ابتهال منصور. ابتهال، السلام عليكم ورحمة الله، وتعازينا الحارة لكل نابلس، لأهلها ولرفاق السلاح ولكل حر طبعا آلمته هذه الجريمة. أهلا بك ابتهال، بداية هل اتضحت الصورة؟ ما الذي جرى اليوم في مدينة نابلس؟
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. الرحمة للشهداء والصبر لذويهم، لكافة محبيهم ومن خرج اليوم مودعا هؤلاء الشهداء في مدينة نابلس التي بالفعل يعني عم عليها اليوم الحزن والفخر ممزوجا بالفخر بهؤلاء الشهداء الثلاثة. يعني الأمور كانت في بداياتها غامضة إلى حد ما، والتفاصيل كانت شحيحة، حتى يعني الآن اتضحت الصورة وبدأت الأمور جلية، وعملية الاغتيال وطبيعتها والمنطقة التي حدثت بها وكل هذه التفاصيل أضفت على هذه العملية يعني كثيرا من يعني التفاصيل الكثيرة باتت واضحة، وجعلت هذه العملية هي أكبر يعني وأكثر دقة وأكثر يعني حجم
بالضبط.
هذه العملية
يعني ابتهال، ربما نحن نتحدث عن يوم نتحدث عن يوم طبيعي كباقي أيام الضفة الغربية، يصحو الناس يواصلون عملهم ويمسون. في هذا اليوم الأمور اختلفت إلى حد ما مع هذه الجريمة. هذه الجريمة ربما غابت عن الأنظار أو عن المشهد في الضفة الغربية لسنوات، يعني لسنوات لم نشهد هكذا جريمة، لأنه السلوك الأمني للسلطة الفلسطينية إلى حد ما متعاون مع قوات الاحتلال، وبالتالي لا حاجة للاحتلال بأن يقوم بهكذا عملية وبهكذا بشاعة وجريمة في وسط الضفة الغربية وفي وسط مدينة نابلس وفي وضح النهار. لماذا كل يعني هل تبينت لديكم ما الذي دفع الاحتلال فعلا لاقتراف هذه الجريمة؟
نعم، يعني كما ذكرت هو كان يوم طبيعي لكل مواطن يعني في نابلس، وكانت يعني دخول قوات الاحتلال إلى المدينة أمر مفاجئ للمواطنين، لكنه بالتأكيد ليس مفاجئا لهؤلاء المطلوبين الذين كانوا يعني في كل موقع يقولون ويحذرون من اقتحامات مفاجئة للاحتلال بهذه الصورة، صورة القوات الخاصة الصهيونية يعني التي قلبت معادلة هذا اليوم في نابلس وجعلت الموازين مختلفة، أيقظت الأهالي على حجم يعني الإجرام الصهيوني، وأيضا وجهت الأنظار نحو هؤلاء المقاومين الذين هم منذ أشهر طويلة هم مطلوبون لقوات الاحتلال، يعيشون حياة غير طبيعية يعني وهم مطاردون لقوات الاحتلال التي يعني زادت من وتيرة مطاردتهم منذ يعني الحرب الأخيرة على قطاع غزة بعد خروجهم ببيانات وإطلاقهم النار تجاه قوات الاحتلال، وفي الآونة الأخيرة تزايد العمليات التي نفذها هؤلاء كما ذكرت. يعني كانت حادثة لم تشهدها نابلس تحديدا منذ سنوات، يعني من الممكن أن نتحدث عن آخر عملية اغتيال بهذه الطريقة كانت في عام 2009 لثلاثة من الشهداء، هم علام صبح وغسان أبو شرخ ورائد السرقجي، واليوم يعني تم اغتيال هؤلاء الشهداء بذات الطريقة ليرتقي محمد الدخيل وأدهم مبروكة المعروف بالشيشاني وأشرف انبسط. الآن نتكلم عن هؤلاء الشهداء
من هم ابتهال من هم هؤلاء الشهداء الذين الجميع اليوم يتحدث عنهم، والذي وصفهم البعض بالعصبة أو بالبقية الباقية من العصبة المقاومة في الضفة الغربية، من هم هؤلاء الأبطال؟
نعم، يعني ممكن أن يكون هذا أفضل يعني ما وصفوا به، وهم يستحقون يعني هم سلة مقاومة يعني يطلق عليهم في الأنفاق في داخل مدينة نابلس مسلحو البلدة القديمة، هم من رواقم المقاومين الذين تمسكوا بسلاحهم وبسلاحهم الشريف من مقاومي شهداء الأقصى، رفضوا تسليم هذا السلاح وهذا جعلهم مطاردين من جانبين، يعني تم ملاحقتهم، محاولة أجهزة السلطة سحب هذا السلاح منهم وهذا جعلهم يعني قلة قليلة تحاول يعني توجيه قوة بندقيتها نحو الاحتلال فقط، وهذا يعني هؤلاء انبثقوا عن شهداء الأقصى، وكانت هذه السلة من مسلحي البلدة القديمة وهم معروفون بالمناسبة.
يعني هم معلومون بالنسبة لأهل نابلس، معلومون هم بالنسبة لأهل نابلس وهم أعلام، يعني ليسوا يعني ربما نكرات كما يحاول البعض يعني للأسف الشديد تصويرهم، هؤلاء أعلام ومعروفون بالنسبة لأهل نابلس وهم يشاركون في كل مواجهة مع قوة الاحتلال.
نعم، يعني نحن نتحدث عن الشهيد مبروكة الملقب بالشيشاني وأيضا الشهيد محمد الدخيل، هم أسماء بارزة، وكان المواطنون يعني يتناقلون هذه الأسماء وخوفهم على هذه الأسماء فور دخول قوات الاحتلال للمدينة، يعني هم كانوا يخرجون بشكل واضح يعني بالسلاح نحو حاجز حوارة تحديدا ويتم إطلاق النار هناك، أيضا كانت هناك صوات وجملات ما بين هؤلاء المقاومين و محاولات أجهزة السلطة منعهم من التواجد في مناطق البلدة القديمة وسط مدينة نابلس والمشاركة في جنازات الشهداء، كان آخرها يعني تبادل إطلاق النار في وسط مدينة نابلس بعد تشييع أحد الشهداء في المدينة، كانت محاولة أيضا لمنع تواجدهم في هذه المنطقة. فهذا الأمر بدأ من معرفة الناس لتفاصيل هؤلاء المقاومين في المدينة، وأيضا جعل من وطأة هذه الجريمة أكبر، حيث يعني معرفة الناس لهويات هؤلاء المقاومين جعلت يعني رحيلهم أصعب على الأهالي، وأيضا وجود تداول بعض الأسماء الأخرى، لكن يعني بفضل الله كانت هناك نجاة لأحد الأسماء الذي تم تداوله من قبل يعني الاحتلال بداية، والمواطنين لأحد المطلوبين الذي نجا من هذه عملية الاغتيال، ويعني كان مشاركا اليوم في تشييع جثامين الشهداء، والتف حوله المواطنون رغم يعني الخطر الشديد على يعني إمكانية الاحتلال إعادة القرى ومحاولة اغتياله، إلا أنه كان حاضرا ومتواجدا
يعني بين الأهالي
وكما ذكرتم قلة لكن يعني معروفون ومتواجدون بشكل متواصل في البلدة القديمة، وكانت هناك محاولات لاعتقال عدد منهم وبشكل دوري يعني خلال اقتحامات قوات الاحتلال، لكن الاحتلال اليوم أعلن أنه تلقى بعض المعلومات تتحدث عن نيتهم تنفيذ عملية كبيرة هذه الليلة، وأن ذلك أجبره على دخول مدينة نابلس في وضح النهار لإنهاء.
هل هذا ابتهال؟ هل هذا ابتهال تبرير كالعادة؟ دائما الاحتلال يستغل هكذا حوادث للتغطية على هذه الجريمة، ويقول أن هؤلاء كانوا يستعدون
لمنطقة فلسطينية واغتال شبان يعني في داخل مركبتهم في وسط مدينة نابلس.
لكن إلى أي مدى فعلا كان هؤلاء الشبان، بما أننا نتحدث عن أعلام وليس مجرد فقط أرقام شهداء، نتحدث عن رجال أهل نابلس يعرفونهم، سيرتهم حسنة، يحظون باحترام وتقدير من أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة نابلس من كل الشرائح، وبالتالي هؤلاء إلى أي مدى كانوا مزعجين بالنسبة لإسرائيل للمستوطنين بالتحديد؟ كنا نسمع في كل يوم عن تسجيل عملية إطلاق نار على حاجز عسكري، استهداف مستوطنة، إلى أي مدى فعلا هذه العمليات كانت، وإن كان الاحتلال يحاول تبهيتها في البداية لأنه كان يقول تم رصد تم إطلاق نار، لكن عمليا هذه العمليات كانت مزعجة ومؤلمة وتشكل تهديد للاحتلال والمستوطنين؟
نعم، يعني بداية يعني نشير إلى أن الاحتلال يتعامل بالعقلية الأمنية مع جميع ما يجري في الضفة الغربية، هو يخشى من انفجار الأمور، يخشى من أي ظاهرة قد تؤدي إلى المزيد من العمليات، ليس فقط يعني عمليات إطلاق النار على الحواجز، هو اليوم يعني ورغم تنفيذ هذه العملية ويخشى أيضا من تبعات هذه العملية من يعني خروج المزيد من المقاومين في وجهه، ليس فقط تأثير العمليات التي كان ينفذها هؤلاء المقاومون، عمليات إطلاق نار متفرقة في معظمها يعني كان لا ينتج عنها إصابات، وإنما يعني رعب وقلق للاحتلال في جميع أماكن تواجده في محيط مدينة نابلس. أيضا الاحتلال يحاول بكل الطرق يعني حماية قطعان المستوطنين الذين عادة ينتشرون على الحواجز بشكل دائم وينفذون اعتداءاتهم بكل أريحية. هذه العمليات ضبط يعني قامت بإيجاد حالة من الرعب في المنطقة، والاحتلال لا يريد أي مظهر من مظاهر المقاومة أن يطفو على السطح في الضفة، وهذا يعني يجعله يستهدف أي عمل مقاوم صغير أو كبير بكل يعني ما أوتي من قوة حتى يعني يقوم بمنع استمرار هذه الظاهرة ومنع استمرار هذه الخلايا بالوجود والتواجد وإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال. يعني نشير إلى أن الأيام الأخيرة بالفعل يعني كانت ظاهرة إطلاق النار على الحواجز العسكرية تضاعفت بشكل ملحوظ وكبير، وانتقلت من منطقة جنوب مدينة نابلس إلى منطقة شرق مدينة نابلس، تحديدا منطقة مستوطنة إيتمار القريبة من حاجز بيت فوريك. يعني الاحتلال كان قد تحدث عن 5 عمليات إطلاق نار، لكن يعني ما كنا نراقبه ونتابعه في الآونة الأخيرة هو يزيد بكثير على هذه العمليات، وأيضا مدينة جنين تشهد مثل هذه العمليات، يعني أي أن الفعل المقاوم ليس فقط مقتصرا على هذه المناطق، والاحتلال يحاول إغلاق مثل هذه المنافذ لمنع استمرار يعني المقاومة بأشكالها أو تطورها بأي شكل كان في الضفة الغربية.
ابتهال يعني أنت لا شك أنك شاهدت هذا الموكب الكبير الذي خرج لتشييع الشهداء، كيف تفاعل الناس مع هذه الجنازة التي غابت ربما عن مدينة نابلس لسنوات كما ذكرنا، وخاصة أن هذه جريمة وجريمة صهيونية، ولا شك أن هذه الجريمة طالت أبطال وأعلام معروفون ومحببون لدى الشعب الفلسطيني. كيف صارت الجنازة؟ ما أبرز ملاحظاتك على سير هذا الموكب؟ من الذي شارك فيها؟ من هؤلاء المسلحون الذين خرجوا بالعشرات في هذه الجنازة؟ ما الهتافات والشعارات التي يعني نادى بها المشيعون؟
نعم، يعني قبل البدء بالحديث عن الجنازة، هو من اللحظة الأولى لهذه الحدث كانت يعني طبيعة وشكل المشاركة واضحة، وأنه سيكون هناك تشييع مهيب للمواطنين. توافد الأهالي نحو المستشفى وكأن أبنائهم هم من اختلوا في هذا الحدث. كانت تضارب الأنباء حول هويات الشهداء زاد من يعني حجم وتواجد المواطنين من التفافهم حول العائلات التي كانت تتفقد أبنائها الذين أصيبوا بشكل مباشر في إصابات بليغة، وهذا الأمر يعني كان شديد وصعب على الأهالي. وتجمهر المواطنين استمر منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى مستشفى رفيديا وحتى لحظة انطلاق الجنازة. انطلقت الجنازة في حدود الرابعة ونصف، حتى هذه اللحظة لم تنتهي الجنازة. قبل بدئنا بالحديث كانت التشييع قد وصل على أعتاب يعني مقربة من دوار الشهداء في وسط مدينة نابلس، وكانت يعني المواطنون ممتدون على امتداد الشارع، شارع ما يسمى بشارع شويترة. هناك يعني أعداد هائلة.
أنا الآن أشاهد ابتهال، أشاهد الآن تجمع ابتهال. أنا الآن أشاهد عبر فضائية الأقصى تجمع في أحد الميادين وسط مدينة نابلس. هل هذا امتداد للموكب؟
دوار الشهداء شهد تجمع للأهالي الذين جاءوا من خارج مدينة نابلس، والتقى الجمع الذي وصل من مستشفى رفيديا نحو هذا التجمع في وسط مدينة نابلس، وهذا جعل الجنازة مهيبة وكبيرة. هناك مشاركة شعبية من كافة الأطياف رغم عدم وجود يعني ألوان معينة في التشييع، وجود مسلحين بشكل واضح وظاهر. كانت الهتافات بشكل موحد تهتف للمقاومة، الدعوات للانتقام، الانتقام الانتقام يا كتائب القسام وسرايا الأقصى.
نعم.
جميع هذه الفصائل تم يعني الهتاف لها ليخروج بالانتقام لدماء الشهداء. كانت يعني الغضب الجماهيري من خلال هذه الهتافات يوجه نحو الانتقام لدماء الشهداء والسير على درب هؤلاء الشهداء، وهذا بدا واضحا في حجم المشاركة وأيضا واضحا في حجم الهتافات، وأيضا الهتافات التي مجدت هؤلاء الشهداء وأيضا يعني قامت ببلسم جراح عائلاتهم التي كانت مشاركة في هذا التشييع. كما ذكرت هو يعني مشاركة جماهيرية وتوافد من خارج المدينة أخر عملية انطلاق التشييع لبعض الوقت حتى يصل جميع من كان يرغب بالمشاركة في هذه الجنازة نحو دوار الشهداء حتى يكون له يعني شرف المشاركة في تشييع يعني شهداء نابلس الثلاثة.
نعم. لكن هل أيضا لاحظتم أو رصدتم أي مشاركة رسمية من قبل السلطة الفلسطينية؟
نعم، كانت هناك دعوات رسمية لعمليات حداد ودعوة للخروج بمقاومة شعبية. جميع يعني الدعوات وهذه الأمور لقيت من المواطنين يعني طبيعة الحدث كان يعني أحدث سخط لدى المواطنين.
نعم.
وجعل هذه التصريحات أكثر يعني تزيد حالة الحنق من قبل المواطنين على استمرار حالة يعني التنسيق الأمني وحالة الوجود الأمني في المدينة. المشاركة هي جماهيرية أكثر منها يعني في شخصياتها المتواجدة، لكن هناك بعض الشخصيات المشاركة الرسمية من المدينة التي كانت في التشييع، ولكن يعني الظهور الشعبي هو الأكثر والواضح في هذا في هذه الجنازة.
نعم. طيب، أشكرك جزيلا ابتهال، وأكتفي معك بهذا القدر من التحليل، وطبعا نقل لنا طبيعة الحدث الذي وقع اليوم وأفجع الجميع حقيقة في مدينة نابلس في الضفة الغربية، وكذلك أهلنا وشعبنا في كل فلسطين، لأنه كما ذكرت مراسلتنا أنه هذا الحدث ربما يقع بعد غياب لأكثر من 10 سنوات تقريبا، في آخر حدث أو آخر جريمة ارتكبتها القوات الاحتلال. طبعا كل يوم هناك جرائم للاحتلال، لكن بهذه البشاعة التي شاهدناها، وعلى هذا النحو من السلوك الأمني الذي غاب إلى حد ما في عمليات داخل مدن الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ربما كان في 2009 كما أشارت مراسلتنا، ذلك لأنه هناك إلى حد ما كما يعني تكتب بعض التقارير هناك اكتفاء من قبل القوات الاحتلال، وهناك قدرة لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بتطويق واحتواء أي عناصر غير مرغوبة بالنسبة للاحتلال أو للسلطة الفلسطينية، في إشارة طبعا إلى السلاح الموجه نحو الكيان الإسرائيلي. إذن لازالت موكب أو لازال موكب تشييع الشهداء مستمر، وربما في هذه اللحظات تصل هذه الجموع والجماهير المحتشدة في مدينة نابلس عند دوار الشهداء وفي الميادين المختلفة إلى المقبرة، مقبرة الشهداء، لمواراة الشهداء الثرى، الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال الصهيوني، وهم أدهم مبروك ومحمد الدخيل وأشرف مسلط. هؤلاء الشهداء الثلاثة، طبعا أدهم مبروك الملقب بالشيشاني، هؤلاء الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوة صهيونية خاصة دخلت إلى وسط مدينة نابلس، وطبعا قامت برصد حركة هؤلاء الشهداء الثلاثة والإجهاز عليهم وتصفيتهم تصفية بشعة، وربما معظمكم شاهد الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل لشكل السيارة التي تعرضت لإطلاق نار كثيف، والشهداء الذين اختفت معالمهم جراء إطلاق النار المركز نحو وجوههم وصدورهم، جريمة بشعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولكن هي دلالة على أن هذه الجريمة تدل على أن الشهداء صنعوا الكثير حول الحواجز العسكرية وفي المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية. حول هذا الحدث والتطور الأمني في الضفة الغربية يسعدنا أن نتحدث إلى الكاتب والمحلل السياسي في غزة السيد طلال عوكل. مرحبا بك سيد طلال.
أهلا مرحبا،
حياكم الله. سيد الكريم، يعني لماذا في كل مرة تقابل إسرائيل السلوك السائد في الضفة الغربية؟ معروف أن هناك حالة أمنية واضحة بالنسبة لإسرائيل، هناك تنسيق واضح بين السلطة وقوات الاحتلال، لكن رغم ذلك تقابل إسرائيل هذا السلوك بمزيد من التوتر وإشعال الساحة، لماذا؟
يعني أولا الرحمة والمجد للشهداء الذين سقطوا اليوم وللشهداء الذين يسقطون كل يوم على كل حال، والحرية للأسرى الفلسطينيين أيضا الذين تداوم إسرائيل على عمليات اعتقالهم بالعشرات كل يوم.
نعم.
إذن هذا المشهد أولا الذي جرى اليوم لم يعد مشهدا غريبا على الوضع في الضفة الغربية، هناك حالة حرب تشنها إسرائيل على الأرض وعلى المواطن الفلسطيني، وهناك حالة اشتباك تتصاعد. يحذر الإسرائيليون كل الوقت من احتمال انفجار الوضع في الضفة الغربية، ولذلك يجندون كل إمكانياتهم في محاولة منع انفجار هذا الوضع، ولكن عبر القمع، عبر القتل والاعتقالات، وليس عبر وسائل اقتصادية أخرى. على كل حال معلوم بطبيعة الحال أن المشروع الصهيوني في الأساس أقام ادعاءاته على أساس أن ممالكه كانت في الضفة الغربية، يعني نهودة والسامرة، ومن بالتالي يعتقد بأن إسرائيل يمكن أن تسمح للفلسطينيين بالحصول على حقوق سياسية أو الاحتفاظ بالأرض فيما يسمونه بيهودة والسامرة يكون مختل، حساباته تكون قد ابتعدت عن الحقيقة. إسرائيل ستواصل بكل إمكانياتها محاولة جعل الفلسطيني في الضفة الغربية كما في الأراضي المحتلة عام 48 مجرد مقيم ليس له أي حقوق سوى أن يأكل ويشرب ويعمل ويخدم الاحتلال. ولذلك الحرب مشتدة في الضفة الغربية ومتصاعدة، وتتصاعد معها أيضا استعدادات الشباب الفلسطيني لمواجهة هذه الحرب. نعلم أنه كلهم هناك اشتباكات تحصل على المفترقات، تحصل على الطرق العامة، تحصل على أماكن الاحتكاك بالمستوطنين.
لكن هذه الاشتباكات إلى أي مدى فعلا هي مزعجة؟ يعني نحن أحيانا إسرائيل تغطي هذه الأخبار بشيء من البهاتة، يعني تبهت هذه الأخبار، هل هي فعلا تشكل تهديد للمستوطنين؟
طبعا تشكل تهديد. يعني هو أولا يعني هذا أبرز رد فعل إسرائيلي على قرار أمنيستي منظمة العفو الدولية.
نعم.
إسرائيل أبرز رد عملي. يعني نتذكر كيف رد شارون على مبادرة السلام العربية في عام 2002 عندما اجتاح الضفة الغربية في عدوان السور الواقي. هذا هو الرد على المجتمع الدولي أن إسرائيل لا يمكن أن تغادر طبيعتها. الموضوع ليس موضوع حفنة من المستوطنين المتطرفين الذين يتلقون اللعنات ويعني يعلق على شماعتهم كل الإجرام الإسرائيلي. هذا الجيش الإسرائيلي الذي قام بإعدام ميداني لثلاثة شباب من نابلس هذا اليوم، إعدام ميداني. هذا الجيش وليس المستوطنون فقط، إنما كل الحال الإسرائيلية كلها حالة تطرف في مواجهة لفرض المشروع الصهيوني على كل أرض فلسطين التاريخية. لأن هذا الموضوع قد يقول قائل بأنه يعني الأمر عادي، كل يوم يحصل اشتباكات وتحصل عمليات قتل ميداني وإلى آخره، وبالتالي المراهنة على موضوع خطاب السلام ومنهج السلام يعني ما يزال قائم، والأمل في إمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر المفاوضات. أنا أقول كل فعل إسرائيلي يحصل اليوم في الضفة الغربية يؤكد مرة أخرى أن الصراع عاد إلى بدايته. ما فيش مجال لا لدولة فلسطينية على الأرض محتلة 67 ولا للسلام ولا للمفاوضات ولا هكذا تندفع الأمور.
هل هذا يعني سيد طلال بأن إسرائيل أحيانا لا تسمح بالتهاون في بعض القضايا؟ إشارة هنا إلى عمليات إطلاق النار المتكرر التي تحدث عند الحواجز وفي المستوطنات، يعني هذا النوع من العمليات ربما غاب عن مدن الضفة الغربية لسنوات. آخر عملية كما ذكرت مراسلتنا كانت في 2009 في مدينة نابلس. صحيح كل يوم قوات الاحتلال تقتحم وتعتقل وأحيانا تطلق النار بشكل عشوائي أو بشكل متعمد وتقتل وتصيب، لكن هذا النوع الاغتيال المباشر والاستهداف المباشر لبعض المقاومين والناشطين ربما غاب لسنوات خاصة في وضح النهار. هل يشي بأن هناك فعلا مرحلة جديدة أو ربما مساحة لن تسمح إسرائيل لأن تتأخر مثلا السلطة أو أن تقوم أي جهة أخرى بضبط هذا السلاح؟ ويريت يا سيد طلال نتحدث عن نوع هذا السلاح الذي استهدفته إسرائيل اليوم.
شوف، أولا خلينا نشير إلى مسألة، وأن إسرائيل جزء من محاولاتها لتفكيك الحركة الوطنية الفلسطينية مش بس بالعموم، وإنما بما في ذلك حركة فتح وبقية فصائل الفلسطينية سمحت بتسرب السلاح هنا وهناك بأمل أن تحصل حرب أهلية فلسطينية. لازم نعرف هذا، لكن هي لا تستطيع دائما أن تضبط الأمور على إيقاعها، بمعنى أن صحيح أن هناك إشكاليات مثلا مثل ما يحصل في الخليل، يعني إشكاليات قبلية يستخدم فيها السلاح وأيضا فعلت ذلك في الأراضي المحتلة عام 48، قديش في يعني جرائم ترتكب في العنف الداخلي، والشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتفرج، هي توزع السلاح وتتفرج، تريد الفلسطينيين أن يفككوا الحال الوطني الهوية الوطنية على أساس قبلي يؤدي إلى عمليات ثأر وحرب أهلية. هذا العمل عمليا مش عم بزبط في الضفة الغربية. اليوم كتائب شهداء الأقصى، زمان ما سمعناش كتائب شهداء الأقصى يعني تقوم بعمليات كما كان الحال قبل الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى. اليوم تعلن في الضفة الغربية في بيان نعيها للشهداء، وبطبيعة الحال تهدد وتقول بأنها ستقوم بالرد إلى آخره. إذن في حالة سياسية فلسطينية وطنية تستثمر هذا السلاح وترده على نحر إسرائيل بغض النظر عن كل ما نراه، يعني وما يمكن الحديث عنه من تنسيق أمني وإلى آخره. الوضع الشعبي يتجاوز قدرة السلطة على الضبط، وواضح أنه يتجاوز قدرة إسرائيل على الضبط. فكانت جنين هي البؤرة التي يعني معروف أنها تخرج بالسلاح وتقاوم وإلى آخره، لكن لاحظنا الآن نابلس عم تطلع، إدهيشة، بلاطة. يعني الموضوع مش موضوع.
هل يمكن القول سيد طلال أنه هذا النهج أو المشروع الذي أرادته إسرائيل في الضفة الغربية بأن تتحول هذه الساحة إلى اقتتالات داخلية لتجنيبها وتأمين نفسها وساحتها، أنه يمكن أن يكون نجح في مدن وفشل في مدن؟ يعني في شمال الضفة الغربية حتى الآن في جنين ونابلس نجد أنه السلاح نحو الاحتلال. صحيح تحدث بعض المناكفات بين العائلات، بين العائلات والسلطة، بين بعض النشطاء، لكن مثلا في الخليل على سبيل المثال ما زالت الإشكاليات مستمرة. وبالأمس كنت أتحدث إلى بعض الناشطين هناك في الخليل، تحدثوا أن هناك طابور خامس يعمل على تأجيج الفتنة بين العائلات وبين الناس. ربما هذا يعني يؤكد ما أشرت إليه، لكن هل أنه يمكن القول أنه نجح هذا المشروع في بعض المناطق، وبعض المناطق حتى الآن يواجه عقبات؟
شوف، قد ينجح لبعض الوقت نتيجة
لعوامل
طبعا، نتيجة جهل، نتيجة تدخلات إلى آخر، نتيجة ضعف دور الحركة الوطنية
أو القانون
طبعا في بعض المناطق. ولكن يعني مرت علينا على الحالة الفلسطينية ظواهر من هذا النوع كثيرة منذ عام 67 حتى الآن، والآن هي متجذرة أكثر في الأراضي المحتلة عام 48.
نعم.
لكن ما هو المشهد العام؟ المشهد العام يتجاوز روابط القرى ويتجاوز الحالة القبلية والنزعات الثأرية. لماذا؟ لأنه إسرائيل تهدد الكل. إذا لم تشعر بعض القبائل أو العائلات الكبيرة بأنها متضررة اليوم، غدا ستواجه المصير ذاته الذي يواجهه الفلسطينيون في المناطق الأخرى. الأرضهم مهددة، شرفهم مهدد، بيوتهم مهددة، أبنائهم، مدارسهم، تعليمهم، صحتهم. وبالتالي يعني شراسة المشروع الصهيوني كفيلة بأن توحد الفلسطينيين مرة أخرى على أساس الوطنية الفلسطينية، وليس على أساس البعد الاجتماعي القبلي. إذن حتى لو كانت هناك ظواهر، لكن هذا يدعونا لأن نطالب الفصائل الفلسطينية، هي موجودة في كل أنحاء الضفة الغربية وموجودة في الخليل، موجودة في الخليل بقوة، لأن تلعب دور في إعادة بناء الوعي الوطني الفلسطيني على أساس مواجهة الاحتلال. يعني الموضوع مش موضوع سلطة فقط قادرة أو غير قادرة.
نعم.
واضح أنه هي غير قادرة يعني على ضبط الوضع. إذن هنا لابد أن تتقدم القوى الوطنية المسؤولة نحو القيام بدورها الأساسي. ما بيكون بهالحال الموضوع موضوع نساعد السلطة على بسط الأمن أو لا نساعد.
نعم.
لا، نساعد الشعب الفلسطيني على تجاوز هذه الحالة القبلية، لكي تذهب هذه البنادق التي توجع إلى صدور بعضهم البعض نحو إسرائيل، إسرائيل التي تتغول على كل شيء بما في ذلك في الخليل. الحرم الإبراهيمي، موضوع كريات أربع والاعتداءات الإسرائيلية. يعني الخليل في 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 قلب المواجهة، لكن على ما يبدو إنه نحتاج إلى جهد وطني لإعادة بناء المفهوم المقاومة ومفهوم التعامل مع الاحتلال على أساس الحقوق الوطنية، وليس على أساس يعني حفظ هنا مهدورة أو غير مهدورة لصالح القبائل والعائلات الكبيرة.
طيب، ما أشرت إليه سيد طلال أنه يعني بالنسبة لشواهد التاريخ أنه مهما حاولت البشريع التي تحاول إسرائيل أن تحرف من خلالها البوصلة الوطنية الفلسطينية، إلا أنه يعني سرعان ما تعود يعني الحركة الوطنية لتصحيحها. هل هذا يعني يمكن أن نشهد محاولات عسكرية إسرائيلية متكررة في داخل مدن الضفة الغربية؟ وإذا ما فعلا تكررت هكذا محاولات، ألا يمكن أن تربك الساحة الفلسطينية وربما تعود أو نعود كما أشرت إلى نقطة الصفر والبداية؟
أنا أقول لك، رغم المظاهر العمل السياسي اللي مرات بكون علاقات عامة، مرات بكون مراهنات مش صحيحة، لكن
يعني كأننا هنا نشير إلى مسار سياسي من ورق، يعني يمكن في أي لحظة أن يتبعثر.
طبعا هو متبعثر عمليا على الأرض، متبعثر. الإسرائيليون يقومون ببعثرة هذه المراهنات وبعثرة هذا الأفق، ولكن الصحوة الفلسطينية ما تزال يعني غائبة إلى حد ما. إسرائيل، لاحظ خلال كل الفترة السابقة، حاولت أن تبدد الهوية الفلسطينية على أساس تصبح هوية للقدس بناء على الهموم والمشكلات التي يعانيها أهل القدس. أهل غزة هوية أخرى بمعاناة أخرى، 48 نابلس شيء آخر، الخليل شيء آخر. لكن يعني تأتي الأحداث وخصوصا مبادرات المقاومة بشكل عام لتعيد صياغة الهوية الفلسطينية. لا يمكن أن تنجح إسرائيل في تبديد الهوية الفلسطينية بكل ما تفعله من مخططات خبيثة. إذن نحن الآن في طور تصعيد المواجهة، وهذا قد يؤدي في وقت لاحق إلى تكرار عملية السور الواقي، يعني إعادة احتلال الضفة الغربية، مدن الضفة الغربية من جديد. لأن إسرائيل تخشى من أن تكبر هذه البؤر الموجودة في جنين والموجودة في نابلس وفي بعض المخيمات الفلسطينية، وتصبح حالة يعني مستعصية. هناك خشية من ذلك، لهذا لا نستبعد أن تقوم إسرائيل بعد وقت إذا شعرت بخطورة هذه الحالة وفي حال تصاعدها، لأنه
يعني هل هذا هو المعيار؟ هل هذا هو المعيار الرئيسي؟
سميت فترة السكاكين والدهس إلى آخره.
صحيح.
اليوم إطلاق النار أصبح تقريبا يومي في الضفة الغربية على قوات الاحتلال والمستوطنين. إسرائيل بالتالي لن تتسامح مع هذه الحالة.
وبالتالي هذا هو المعيار الرئيسي بالنسبة لإسرائيل في حال تصعيد هذه المواجهة. إذا كان هناك ردة فعل تواصل لهذه العمليات، ربما سنشهد محاولات متكررة لعمليات مشابهة.
نعم نعم نعم، كل شيء وارد، طالما أن إسرائيل ضربت رأسها في الحائط وتعتقد بأنها يعني تحقق إنجازات على المستوى العربي، على المستوى الأوسع من العربي، عبر عمليات التطبيع والاستقبالات التي تحصل في بعض العواصم العربية، أنه يعني موضوع الضفة الغربية أصبح لقمة سائغة، ليس هناك خلف الفلسطينيين أي أحد يمكن أن يقدم لهم الدعم، لكن هي مخطئة في ذلك. مخطئة لأنه في شعب فلسطيني موجود الآن على الأرض الفلسطينية يطرح أمامه خيارات، يعني الدولة الواحدة، والدولة الواحدة تعني الصراع على كل الحقوق وعلى كل الأرض الفلسطينية. يعني إسرائيل ستكون في حيرة. باراك يقول بأن هناك ثلاث مخاطر وجودية على إسرائيل: الأول النووي الإيراني، والثاني يعني تبعثر المجتمع الإسرائيلي، وثالث المقاومة الفلسطينية. وبالتالي يعني هناك مخاوف لما زعيم من هذا النوع مرة أخرى بيركبوا هاجس الوجودية، لأن هذه الدولة لا تستطيع، هذه الدولة تتحول إلى شركة أمنية كبيرة تربح الآن ولكنها ستخسر في موضوع صراع الهويات والقوميات.
نعم، أشكرك أستاذ طلال على هذه المداخلة التحليلية والتوضيحية لطبعا تطورات المشهد الميداني في الضفة الغربية. كان معنا عبر الهاتف السيد طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي المعروف هنا في غزة. شكرا جزيلا لك. طبعا خصصنا هذه الجولة من المطالعة الإخبارية لحدث اليوم وللجريمة الصهيونية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الخاصة وسط مدينة نابلس، وناقشنا طبعا تداعيات وانعكاسات هذه العملية على المشهد والساحة الفلسطينية مستقبلا. انتهت هذه الحلقة الاستثنائية، رحم الله الشهداء، وطبعا نصر الله المقاومة وسدد موقفها أمام هذا العدوان الذي كما أشار ضيوفي الأعزاء لا يفرق بين غزة والضفة والداخل المحتل. الفلسطيني أمامه مجرم ويستحق الإبادة، وبالتالي المطلوب فلسطينيا هو تصحيح هذه البوصلة والاندماج جميعا في مسار وطني واحد يستطيع طبعا مقاومة هذا العدوان وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني. شكرا لكم مستمعينا الكرام، انتهت هذه الجولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.